مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء آخر من برنامجكم الواحة الأدبية، نتمنى أن تنال رضاكم. في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعينا الكرام، من الشعراء الذين قالوا في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الشاعر سعيد بن محمد بن إسماعيل الجعفري. ولد بدمشق عام 1131 للهجرة، وبرع في العلم والأدب واشتهر بالعبادة. توفي في رجب من عام 1183 للهجرة. من مدائحه النبوية: من فيض جودك كل يستمد، ومن علاك كل فتى تعلو به الرتب. أنت الملاذ، وهل في الخلق ينجدنا سواك يا من إليه ينتهي الطلب. مولاي يا سيد الرسل الكرام، ومن به الإله على طول المدى يهب. أغث فحسام الذنب صال، وما سوى جنابك خير الخلق لي طلب. وها عبيدك يا خير الأنام لدى باب الرجاء، واقف للفيض يرتقب. صلى الإله على علياك تكرمة طول المدى أبدا ما سارت النجب. في الفضائل والحكم. من كلام الأديب ابن المقفع في النصيحة: خير الأعوان والإخوان أشدهم مبالغة في النصيحة. قال الشاعر الشيباني في النميمة: ولا تثقن بالنمام فيما حباك من النصيحة في الخلاء، وأيقن أن ما أفضى إليه من الأسرار منكشف الغطاء. في الأمثال، مثل عربي: صدرك أوسع لسرك. ومسك الختام مستمعينا الكرام، مثل ياباني: تمشي الفضيلة على قدمين، هما صنع الخير وتجنب الشر، لذلك فهي تعرج غالبا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 26 من ذي القعدة عام 1446 هجري قمري، والمصادف للثالث من شهر خرداد عام 1404 هجري شمسي، والموافق للرابع والعشرين من مايو أيار عام 2025 ميلادي. في الثالث من شهر خرداد عام 1361 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للرابع والعشرين من مايو أيار عام 1982 ميلادي، تمكنت القوات الإسلامية الإيرانية من تحرير مدينة وميناء خرمشهر الاستراتيجية جنوب البلاد من قوات نظام البعث الصدامي. وتقع مدينة خرمشهر في جنوب غرب إيران وشمال الخليج الفارسي عند نقطة تلاقي نهري كارون وأروند، واحتلت القوات نظام البعث الصدامي غازية في الثالث من شهر آبان عام 1359 هجري شمسي، والذي يصادف للخامس والعشرين من تشرين الأول عام 1980 ميلادي، وذلك بعد قتال عنيف بين القوات نظام البعث الصدامي مدججة بأحدث الأسلحة الغربية وأهالي المدينة العزل. وبقيت مدينة خرمشهر لمدة 20 شهرا خاضعة لاحتلال القوات نظام البعث الصدامي، وكانت لدى قوات نظام البعث الصدامي من الأسلحة، بحيث كان يعتقد بأن تحريرها بات أمرا مستحيلا، إلا أن القوات الإسلامية الإيرانية وبالتوكل على الله جل وعلا والاعتماد على قدراتها الذاتية تمكنت من تحرير المدينة من قوات نظام البعث الصدامي بعد أن قتلت منها الآلاف وأسرت نحو 20,000. في 26 من ذي القعدة عام 722 للهجرة، ولد في مدينة قوتشان بشمال شرق إيران الأديب والفقيه والمفسر الإيراني مسعود بن عمر التفتازاني. تلقى التفتازاني المقدمات من العلوم الدينية في مدينته، وقضى فترة من حياته في السفر والترحال بين البلاد الإسلامية، فزار مناطق خراسان وآسيا الوسطى للتزود من مكتباتها ولقاء علمائها. ويعتبر التفتازاني من الكتاب البارعين، وقضى 20 عاما من عمره في سمرقند ليشتغل في تدريس طلبة العلوم الدينية بدعوة من أمير تيمور أحد ملوك السلالة الغور كانية في سمرقند بشرق أوزبكستان. وأخيرا توفي التفتازاني في سمرقند عام 792 للهجرة. وللتفتازاني مجموعة قيمة من المؤلفات التي تعتبر من المصادر المهمة التي يعتمد عليها في الحوزات العلمية، ومن أبرز مؤلفاته المطول والإرشاد ومختصر المعاني. وأخيرا وفي الرابع والعشرين من مايو أيار عام 2000 ميلادي، فر الجنود الصهاينة من جنوب لبنان بعد احتلالهم لتلك المنطقة لمدة 22 عاما، وذلك إثر هزيمتهم أمام رجال المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان. وكانت القوات الصهيونية قد هاجمت جنوب لبنان للمرة الرابعة عام 1978، واحتلت أراضا شاسعة من تلك المنطقة، وقامت بإيجاد شريط عازل وضعت فيه جماعات المرتزقة العميلة للكيان الصهيوني ليشكل سدا حائلا بين الأراضي الفلسطينية المحتلة والأراضي اللبنانية للبقاء في مأمن من مقاومة الشعب اللبناني. وفي عام 1982 عاود الصهاينة هجومهم وتقدموا في العمق اللبناني حتى وصلوا العاصمة بيروت. وفي تلك الفترة تشكلت طلائع المقاومة الإسلامية ضد الاحتلال الصهيوني مستلهمة قوتها من الثورة الإسلامية التي انتقلت انتصرت في إيران بقيادة الإمام الخميني رحمة الله عليه، وعلى أثر الضربات الموجعة التي أنزلتها المقاومة اللبنانية بالقوات الصهيونية اضطرت تلك القوات عام 1985 من الانسحاب حتى الشريط الحدودي بجنوب لبنان، ولم يتوقف رجال حزب الله أو المقاومة الإسلامية عن مقاومتهم، فاستمرت الهجمات المضادة ضد قوات الكيان الصهيوني حتى أرغمتها على ترك الأراضي اللبنانية في مثل هذا اليوم من عام 2000 مجرجرة أذيال أول هزيمة لحقت بها على يد حزب الله اللبناني. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة
الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبة أنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبائنا الحلوين، لقد قدر الله سبحانه وتعالى الأمة تقديرا عاليا وكبيرا، فقد جعل الجنة تحت أقدام الأمهات.
طبعا يا أحبتي، فهي الأم المدرسة، الأم الحنان، الأم الصبر والشجاعة والقوة.
الأم يا أحبائنا نتعلم منها كل يوم شيئا مفيدا وجديدا ينفعنا في حياتنا اليومية، وكذلك ينفعنا في المستقبل.
نعم يا أصدقاء، الأم مدرسة كبيرة نتعلم منها دائما أهم الدروس وأفضل العبر.
قصة اليوم أيها الأصدقاء ستكون مع قصة من أروع القصص.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، إنها قصة عن الأم.
نعم يا أحبة، أنها هي قصة عن أحن إنسانة في حياتنا وأعظم إنسانة في حياتنا أيضا.
الله، إنها أمنا يا أصدقاء، أمنا التي سهرت وتعبت من أجلنا، من أجل أن نكبر ونتعلم.
إذن تعالوا معنا يا أصدقائنا نتابع معا قصة اليوم. الأم مدرسة.
هيا بنا يا أصدقاء،
هيا بنا.
أحبائنا الحلوين، كانت هناك فتاة جميلة نظيفة ذكية مجتهدة في دروسها جدا، اسمها عفاف. كانت عفاف تعيش في بيت صغير متواضع مع أمها. لم تكن والدة عفاف جميلة، ولم تكن أنيقة، ولم تكن مثقفة، لذلك كانت عفاف تشعر بالحرج من أمها كثيرا لو زارتها في يوم إلى المدرسة أو خرجت معها إلى السوق.
وهذا كان يسبب لعفاف مشاكل كثيرة، طبعا مشاكل بسبب تفكير عفاف الخاطئ، والتي اكتشفت في يوم أنها كانت على خطأ، وأن عليها أن تحترم أمها وتفتخر بها. وفي صباح يوم من الأيام التقت نورة بعفاف وقالت لها:
السلام عليك يا عفاف.
وعليك السلام
عفاف. قررت إدارة المدرسة أن تقيم احتفال تكريم المتفوقات في المدرسة يوم غد.
ها؟ صحيح ما تقولين يا نورة؟
نعم نعم، وعليك أن تخبري أمك لكي تأتي معك غدا.
ولكن
ماذا يا عفاف؟
أنت تعرفين أمي، هي تشعر بالخجل كثيرا من الاحتفالات.
لا يا عفاف، أمك لا تخجل، بل أنت التي تشعرين بالحرج والخجل من مجيئها.
وما العمل يا نورة؟
لا يا عفاف، حاولي يا عفاف أن تأتي مع أمك يوم غد، وأنا سوف أتكلم مع أمي لكي تجلس بجانبها.
حسنا، أنا عائدة إلى البيت.
حاولي أن تأتي مع أمك غدا.
حسنا،
لا تنسي ذلك.
حسنا، بإذن الله. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
دخان الحلوين، ولما عادت عفاف إلى البيت شاهدت أمها مشغولة في التنظيف مرة، وفي إعداد الطعام مرة، وفي غسل الملابس مرة أخرى. سلمت على أمها وقالت لها:
السلام عليكم يا أمي.
وعليك السلام يا ابنتي.
أمي أمي
نعم.
أنا جائعة جدا، ماذا أعددت لنا اليوم؟
أعددت لك طعاما لذيذا سوف يعجبك جدا يا عفاف.
يا إلهي، بسرعة بسرعة أرجوك، فأنا جائعة جدا.
حاضر حاضر يا ابنتي، فقد ادخلي غرفتك وغيري ملابسك، ستجدين كل شيء جاهزا. لا تنسي أن تغسلي يديك أيضا.
حسنا أمي.
هيا هيا يا بنيتي، هيا يا عفا بسرعة.
ودخلت عفاف غرفتها لكي تغير ملابسها وتضع حقيبتها المدرسية في الدولاب، لكنها انتبهت هذه المرة أكثر إلى غرفتها. كم هي مرتبة، وكم هي نظيفة، وكم أنها معطرة. فتحت الدولاب لكي تضع حقيبتها المدرسية، وجدت ملابسها معلقة بشكل رائع، ثم شاهدت أشياءها الخاصة كلها منظمة ومرتبة.
ألقت بنفسها على السرير فوجدته مريحا جدا، لذلك شعرت عفاف بالراحة وهي في غرفتها. خرجت من الغرفة وذهبت بجوار أمها وبدأت تتناول الطعام دون أن تقول شيئا أبدا.
هيا يا بنات هيا بسرعة، وأين عفاف؟ ألم تأتي بعد؟
إنها قادمة يا أستاذة، قالت بعد 5 دقائق سوف تصل.
هيا جلسي هناك، فسوف يبدأ الحفل بعد دقائق يا نورة.
نعم يا ست نعم.
ولكن أين أمك يا ابنتي؟ ألم تأتي معك؟
السلام عليكم.
وعليك السلام يا عفاف.
وعليك السلام يا عفاف، أين أمك يا ابنتي؟
ها؟ نعم، أين أمك؟
أمي مريضة يا أستاذة، لا تستطيع أن تأتي.
حقا أمك مريضة يا عفاف؟
لا لا طبعا، أنا قلت ذلك للمعلمة لكي أتخلص من الإجابة.
هيا هيا يا بنات، لتجلس كل واحدة في مكانها، سوف يبدأ الاحتفال.
ولكن أين أمك يا نورة؟
أمي؟ أمي رفضت أن تأتي معي.
لماذا؟
تشاجرت معي كالعادة.
تشاجرت؟ لماذا؟ ما السبب؟
عندما عدت إلى البيت كان البيت متسخا غير مرتب، كنت جائعة فسألتها عن الطعام، أصبحت عصبية جدا وقالت لا يوجد طعام في البيت اليوم.
لا يوجد طعام؟ حسنا، وماذا أكلت يا نورا؟
أبدا، ذهبت إلى النوم في غرفتي.
دون أن تأكلي شيئا؟
دون أن أكل شيئا. ولما دخلت غرفتي وجدتها متسخة هي الأخرى وغير مرتبة.
شيء عجيب.
رغم ذلك يا عفاف حاولت أن أنام قليلا، لكني سمعت أمي تنادي وتقول: هيا تعالي بسرعة لكي تذهبي وتشتري بعض الطحين.
طحين؟
ولما قلت لها إن غدا يوجد احتفال في المدرسة صرخت بوجهي وقالت: إنها مشغولة لا تستطيع أن تأتي معي. نعم يا عفاف.
أصدقائنا، وبينما كانت نورة تروي لعفاف ما حصل لها مع أمها في البيت، تذكرت عفاف أمها وكيف قد رتبت الغرفة والبيت كله، وكيف أعدت لها طعاما لذيذا، وكيف أنها رتبت أشياءها وتركتها تستريح قليلا قبل أن تتناول الطعام. لذلك يا أعزائنا، وفي لحظة واحدة قررت عفاف أن تعود إلى البيت مسرعة، لأنها قررت أن تحضر أمها معها في حفل تكريم المتفوقين.
نعم نعم، أنا قادمة. أوه يا إله، قلت أنا قادمة. ما الذي يجري؟ قلت أنا قادمة. يبدو أن أحدا في خطر، ولذلك يدقون الجرس بهذه الطريقة. يا إلهي.
افتح الباب، افتح الباب يا أمي، أنا عفاف.
عفاف، ماذا حصل يا بنيتي؟
يا أمي يا أمي، بسرعة، هيا لتأتي معي إلى المدرسة. هيا
إلى المدرسة؟ ولماذا يا عفاف؟
هناك احتفال لتكريم المتفوقين، ويجب أن تكوني حاضرة معي يا أمي.
هذه المرة الأولى التي تطلبين مني بهذا الإصرار أن آتي معك يا عفاف.
نعم نعم يا أمي، هذه المرة الأولى، لأنني اكتشفت أني كنت مخطئة بحقك يا أمي. كنت مخطئة عندما لم أفكر بأن أصطحبك إلى المدرسة.
والآن ماذا جرى يا عفاف؟
أمي، في الحقيقة لقد اكتشفت أنك أم عظيمة.
أم عظيمة؟
نعم، ويجب أن أفتخر بك في كل مكان وفي كل زمان.
ماذا حصل لك بالضبط يا عفاف؟ هيا هيا احكي لي، هيا بسرعة.
ماما، عندما سمعت من صديقتي نورة كم أن أمها قد أهانتها وكم أهملتها وكم أحبت نفسها فقط ولم تعر أي اهتمام بابنتها، قمت بالمقارنة بيني وبين نورة.
ومن فاز بالمقارنة؟
بالتأكيد أنا يا ماما. نعم، أنا التي فزت بالمقارنة، لأني أمتلك أحن أم وأعظم أم وأشجع أم. يا أمي كم أنا أحبك.
وأنا أيضا أحبك يا ابنتي حبيبتي.
وهكذا يا أصدقائي الأحبة، ضحكت الأم واحتضنت ابنتها عفاف وقالت لها:
يا عفاف يا ابنتي العزيزة.
نعم.
أنا لما كنت في عمرك صغيرة كنت أتعلم من أمي، تعلمت منها كيف تطبخ الطعام، وتعلمت منها كيف تنظف البيت، وتعلمت منها كيف تستقبل الضيوف، وتعلمت منها كيف أتحمل وأصبر وأنا لا أنزعج من الآخرين، تعلمت منها كيف أبتسم حتى لو كنت متعبة. لقد تعلمت من أمي أشياء وأشياء يا ابنتي. لذلك
نعم، شكرا لك يا ماما.
لذلك يا عفاف، يقولون إن الأم مدرسة.
نعم،
فهي مدرسة تعلمنا كل شيء.
نعم هذا صحيح. يا أمي شكرا لك، لقد تعلمت درسا لن أنساه أبدا يا ماما.
أحسنت يا عفاف.
هيا هيا بنا، هيا هيا بنا، هيا أسرعي لنذهب إلى المدرسة لأفتخر بك أمام الجميع.
حسنا
يا أمي.
حسنا يا ابنتي، هيا بسرعة.
حسنا،
بسرعة يا عزيزتي.
Thank you.
أرجو يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا. علينا دائما أن نطيع أمهاتنا عندما تقدم لنا نصيحة أو تقول لنا كلاما، أي كلام.
نعم يا أصدقاء، فهي لها تجارب عديدة في حياتها، تجارب كثيرة جدا، لذلك عليكم أن تتعلموا منها دروسا كثيرة.
مثل الطبخ الجيد وترتيب البيت وغيره.
نعم.
أما الآن نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم. الأم مدرستنا الأولى التي نتعلم منها أغلب الأمور والأعمال الصالحة. أنا عندما أشاهدها تستيقظ لصلاة الفجر وتهتم بأداء هذه الفريضة تعلمت منها فاعتدت على الاستيقاظ لصلاة الفجر لكي أؤديها، ومن ثم أبقى مستيقظة لأتهيأ للذهاب إلى المدرسة، وفي أيام العطل أساهم في تنظيف البيت مع والدتي فهي توكل لي بعض المهام البسيطة، فأنا أستمع لكلامها وأخذ بواجباتها وألبي أوامرها لأنني متأكدة في نصائحها ومصلحتي وفي رضاها رضا ربي. مش كاتبة ذاتي من العراق.
أحبائنا الحلوين، الأم مدرسة، نتعلم منها الأخلاق الجيدة ونتعلم الأدب ونتعلم منها الفنون وكل ما هو نافع ومفيد لنا.
هي تعلمنا الصلاة والآداب الإسلامية، وتعلمنا كيف نستقبل الضيوف،
تعلمنا كيف نبادر بالسلام على الآخرين،
تعلمنا الأم أيضا التدبير في البيت والتنظيف.
لذلك يا أصدقاء، هي تستحق أن نطلق عليها اسم مدرسة.
إنها مدرسة تستمر معنا بدون تعب وبدون تكاليف.
فقط يا أصدقاء، علينا أن نستمع إليها وننصت إليها أيضا. الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا، ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف.
دخل الابن على أبيه البخيل وقال له:
بابا بابا بابا.
انزعج الأب وقال لابنه بغضب: على مهلك على مهلك، بابا واحدة تكفي.
قال الطبيب للبخيل: خذ من هذا الدواء 4 ملاعق يومياً. فرد البخيل: ولكن يا دكتور، لا يوجد عندي في البيت إلا ملعقتان فقط.
نحزن يا أصدقائنا نلجأ إلى أمنا، وعندما نتعب نلجأ إلى أمنا أيضا،
وعندما نشعر باليأس نلجأ إلى أمنا، وعندما نفشل في شيء وننزعج نلجأ إلى أمنا يا أصدقاء.
فهي تحبنا كثيرا، تحبنا وتتمنى لنا الخير دائما.
تذكروا يا أحبائنا الحلوين أن تبادروا كل صباح بالسلام عليها وتقبلوا يديها. لماذا يا حنان؟
لأنها هي الأم التي جعل الله الجنة تحت أقدامها.
أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة، وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا، وهي هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقاء أن الأخطبوط لديه 3 قلوب وأن لون دمه أزرق؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن النعامة أسرع من الحصان، وذكر النعامة يمكنه أن يزأر مثل الأسد؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن التمساح يمكنه أن يعيش 100 عام؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار،
وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية.
أصدقائنا، كان هناك رجل ترملت أمه منذ 19 عاما، وقد ألهته مشاغل العمل والحياة ودراسة الأولاد ومسؤولياته عن رعايتها والاهتمام بها، فكان لا يزورها إلا نادرا. فبادرت زوجته وطلبت منه الخروج معها وقضاء الوقت معا من جديد.
في يوم من الأيام يا أحبائنا، بعد أن عاد الزوج من عمله اليومي، اتصل بوالدته ودعاها إلى طعام العشاء، فتفاجأ بسؤال أمه له: هل أنت بخير يا ولدي؟ رسم السؤال على وجهه شبح ابتسامة، فقال لها: نعم يا أمي، أنا بخير، لكنني أريد أن أقضي معك الوقت. فقالت أمه: أنا وأنت فقط؟ فكر الابن قليلا ثم أجاب: نعم يا أمي، بمفردنا، فأنا أحب ذلك كثيرا.
وفي الموعد تماما مر عليها الرجل وأخذها. كان يشعر ببعض القلق والاضطراب، وعندما قابلها وجدها هي أيضا قلقة غير مصدقة ما يحدث، وتشعر بداخلها أن هناك مشكلة ما لحقت به. ذهبا معا إلى مطعم هادئ وجميل، وبدأ يقرأ لها قائمة العشاء لأنها لا تستطيع أن ترى إلا الأحرف الكبيرة فقط. وبينما كان يقرأ، نظرت إليه بابتسامة عريضة وقاطعته قائلة: كنت أنا من أقرأ لك وأنت صغير. ابتسم الرجل وهو يقول: الآن حان موعد تسديد جزء بسيط جدا من ديني تجاهك يا أمي، ارتاحي أنت.
تحدثا معا كثيرا في كثير من القصص القديمة والذكريات، حتى أنهما نسيا الوقت تماما إلى ما بعد منتصف الليل. وعندما عاد إلى المنزل، قالت الأم: المرة القادمة التي نخرج فيها ستكون على حسابي أنا. فقبل الابن يديها وودعها، وبعد مرور أيام قليلة توفيت الأم بنوبة قلبية. حزن الابن حزنا شديدا، ولام نفسه كثيرا على الأيام التي أضاعها بعيدا عنها. وبعد مرور عدة أيام أخرى، وصلته ورقة عبر البريد من المطعم الذي ذهبا إليه معا، وهي عبارة عن ملاحظة صغيرة مكتوبة بخطها وتقول:
لقد قمت بدفع الفاتورة مقدما لأنني كنت أعلم أنني لن أكون موجودة. دفعت العشاء القادم لشخصين، لك ولزوجتك، لأنك لن تقدر ما معنى تلك الليلة بالنسبة لي. أحبك يا ولدي.
بللت دموعه الورقة وهو يقرأ هذه الكلمات. لا شيء أهم من الوالدين وخاصة الأم، فمنحها الوقت الذي تستحقه، فهو حق الله وحقها، وهذه الأمور لا تؤجل يا أصدقاء.
أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج، إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأخلاق
والحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حضرات المستمعين أينما كنتم، ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة هذا اليوم من برنامج الأخلاق والحياة. أعزائنا، إن من تابع برنامجنا هذا يعرف أننا خصصنا بعضا من حلقاته للحديث حول حسن الأخلاق، وفي هذه الحلقة متابعة لهذا الحديث وكلام بالسبل الموصلة إلى الأخلاق الحسنة. وعلى سبيل المقدمة أعزائي الكرام، نقول إن حسن الأخلاق صفة مرغوبة لدى الناس، وإنها أي الأخلاق الحسنة من سماء الصالحين. ولطالما دعا الدين الإسلامي الناس إلى التطبع بالطباع الحسنة والابتعاد عن رذائل الأخلاق والمزاج الحاد الذي يجلب المشاكل ويثير اضطرابات النفس وأمراض الجسد. ومن وجهة نظر الإسلام، فإن حسن الأخلاق دليل على قوة الشخصية ونجاح الإنسان في الحياة، ولا حاجة إلى التأكيد على أن حسن الأخلاق مدعاة للتآلف والتحابب بين الناس، لكن كيف للإنسان أن يتصف بحسن الخلق؟ إنه سؤال يراود الكثيرين، وها نحن نثيره هنا، عسى أن نتمكن من تقديم الإجابة الصائبة له. حضرات المستمعين، إن تهذيب الأخلاق ينبع من عقيدة التوحيد الخالص لله تعالى شأنه، لأن جل جلاله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. إن الله خلق الإنسان وجعله خليفته في الأرض وشرفه وفضله على سائر الخلق، وبعث الله تباركت أسماؤه الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليقيموا في الناس دعائم الأخلاق الحسنة. فالأخلاق الحسنة هي أخلاق السفراء الإلهيين، ودعواتهم الشريفة دعوات إلى مكارم الأخلاق. وأن رضا الله تعالى في التخلق بالعالي من الأخلاق والسامي من الفضائل والعظيم من الصفات. ومن الضروري الإشارة هنا أعزائي الكرام إلى أن عقيدة التوحيد تساهم في إزالة الضغائن من النفوس، وتساعد على امتداد قنوات التصالح والتآلف بين الناس. وعلى الإنسان أن يصل إلى مراتب الأخلاق العالية، وأن يزيل كل أشكال الحقد من نفسه، وأن يكون من أهل العفو ويغفر للناس أخطاءهم. وها هو القرآن الكريم يحث على العفو فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وأن تعفوا أقرب للتقوى، صدق الله العلي العظيم. والأحاديث الشريفة عن الرسول الخاتم وعترته الهداة سلام الله عليهم أجمعين زاخرة بالعفو والتسامح، وقد جسدوا سلام الله عليهم هذا المعنى الرفيع في حياتهم المباركة، وأحداث التاريخ خير شاهد على ذلك. وما أفضل أعزائي الكرام أن يجابها سوء الخلق بالحسن من الأخلاق. إن القرآن الكريم يقول لنا: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، صدق الله العلي العظيم. والصبر والحلم أعزائي الكرام كذلك من طرق الوصول إلى حسن الأخلاق، وأن الله لناصر الصابرين، فهو تعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله مع الصابرين، صدق الله العلي العظيم. ومن أجل التحلي بطيب الأخلاق حضرات المستمعين، لابد من بناء الذات وتهذيب النفس. إن في النفس هوى، وهوى النفس عدو لها، فمن تخلص من ذلك توفرت له أجواء صافية يعلو فيها بأجنحة فضائل الأخلاق. وإصلاح النفس وتهذيبها ليس بالأمر الهين مستمعين الكرام، حتى أنه ورد في الحديث الشريف: أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك. إذن لابد من محاربة هذه النفس الأمارة بالسوء، ومحاربتها هو الجهاد الأكبر. علينا أن نطهر نفوسنا من رذائل الأخلاق مثل الحقد والحسد والغيبة والنميمة والكذب وما إلى ذلك. وواضح كل الوضوح أن حسن الأخلاق يختلف كل الاختلاف عن سيء الأخلاق. أليس الشاعر يقول: فحسبكم هذا التفاوت بيننا، فكل إناء بالذي فيه ينضح. أعزائي الكرام، إن العواطف الإنسانية أثرا مهما في تربية النفس وتهذيبها وجعلها في طريق الأخلاق الحسنة. وكما أودع الله تعالى في الإنسان العقل، أعطاه العاطفة والشعور والأحاسيس، وكلها عوامل مساعدة في نيل الأخلاق الحسنة. وحينما يتوجه الإنسان إلى عواطفه تسكن الرحمة والرأفة قلبه، وينقاد هو إلى الناس محبا إياهم، ويبادلونه هم أيضا الحب والاحترام. ولا شك أبدا أعزائي الكرام في أن العواطف الجياشة والمشاعر الفياضة تدخل في النفس السرور وفي القلب الحبور. وإذا كان حسن الأخلاق في سرور، فإن سيء الأخلاق في حزن وألم. وقد أثبتت الدراسات النفسية والطبية الحديثة أن من أسباب ظهور الاكتئاب في النفس هو سوء الخلق. أعزائي المستمعين، هكذا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الأخلاق والحياة، والذي يأتيكم على الدوام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لدينا حديث آخر بالطرق المؤدية إلى حسن الخلق، وسنقدمه لكم أعزائي الكرام في الحلقة القادمة إن شاء الله. لم يبق لنا إلا أن نودعكم على أمل اللقاء بكم من جديد. دمتم سالمين، والسلام خير ختام.
البدور نور، بدر البدور نور. 8 صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، أسعد الله جمعتكم بكل خير. معكم طارق الخزاعي، وهذه النشرة الإخبارية أستهلها بالعناوين: عراقشي يؤكد على حق إيران في تخصيب اليورانيوم ويقول إن المباحثات تحولت إلى معركة إرادات. القوات اليمنية تطلق صاروخا جديدا على الأراضي المحتلة، هو الثالث خلال 24 ساعة. الاحتلال يواصل مجازره في غزة، ومستوطنون يحرقون منازل وعربات الفلسطينيين بالضفة. إلى التفاصيل، شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي على حق طهران في تخصيب اليورانيوم، واصفا المباحثات مع واشنطن بصراع الإرادات وسط خلافات جوهرية. وعشية الجولة الخامسة